كان كلامنا في أنواع التعقل، حيث إن المصنف قدس سره ذكر ثلاثة أنواع للعقل، وبالنتيجة هي ثلاثة أنواع للتعقل. الأول هو العقل بالقوة، أي لا يكون العقل شيئا من المعقولات ولا له شيء من المعقولات بالفعل. والثاني أن يعقل معقولا واحدا أو معقولات متعددة، ولكن مميزا بعضها عن بعض، وهذا هو العقل التفصيلي. والنوع الثالث هو أن يعقل شيئا واحدا أو أشياء عديدة دون أن يرتبها وأن يميز بعضها عن بعض، وهو ما أسميناه بالعقل الإجمالي. ثم يقول المصنف رحمه الله إن هذا التقسيم الذي ذكرناه إنما ذكر للعلم الحصولي، تقسيم للعلم الحصولي. وبما أننا قلنا سابقا إن العلم الحصولي مرجعه إلى العلم الحضوري، فيمكن ذكر هذه الأقسام الثلاثة ولكن بالنسبة إلى العلم الحضوري. وتوضيح ذلك يتوقف على بيان مطلبين. المطلب الأول، قلنا سابقا إن المعقول في العلم الحصولي هو موجود مجرد عقلي يحضر لدى العاقل بوجوده الخارجي. المعقول المجرد يحضر بمن؟ بوجوده الخارجي. هذا المطلب الأول تقدم سابقا. المطلب الثاني، كل موجود ممكن فله نحوان من الوجود. النحو الأول الوجود التفصيلي، وهو وجوده الخاص به. النحو الثاني الوجود الإجمالي، وهو وجوده منطويا في وجود علته، لأن المعلول قبل وجوده الخاص موجود بوجود علته، ولكن هذا الوجود يسمى بالوجود الإجمالي. إذن الوجود التفصيلي هو الوجود الخاص، أما الوجود الإجمالي فهو وجود المعلول المنطوي في وجود علته. ولهذا فالعقل باعتباره موجود من موجودات عالم الإمكان له نوعان من الوجود، الوجود التفصيلي وهو الوجود الخاص بكل عقل من العقول، هذا وجود خاص تفصيلي، وله وجود إجمالي وهو وجود العقل المنطوي في وجود العقل الذي فوقه. فالعقول ما عدا العقل الأول لها وجود إجمالي منطو في وجود العقل الأول، وكلها موجودة في مرتبة وجود العقل الأول ولكن بنحو البساطة. فإذا لاحظنا وجود كل عقل عاقل فهذا وجود تفصيلي، أما إذا لاحظنا الوجود المنطوي لهذا العقل في وجود العقل الذي فوقه فهذا وجود إجمالي. إذا اتضح هذان المطلبان نأتي إلى محل كلامنا فنقول إن المعقول الذي هو ذلك الوجود المجرد العقلي إما أن يكون حاضرا لدى المدرك وإما أن لا يكون حاضرا لدى المدرك، فإن لم يكن حاضرا لدى المدرك سمي العقل بالقوة، وهذا هو القسم الأول. أما إذا كان حاضرا لدى المدرك فإما أن يكون حاضرا بوجوده التفصيلي أو بوجوده الخاص، وهذا ما يسمى بالعقل التفصيلي، وهذا هو القسم الثاني. وإما أن يكون حاضرا بوجوده الإجمالي المنطوي في علته ويسمى حينئذ بالعقل الإجمالي، وهذا هو القسم الثالث. وهذه الأقسام الثلاثة جعلناها في قسمة ثنائية، إما أن يحضر لدى المدرك أو أن لا يحضر. فإذا كان لا يحضر هذا هو القسم الأول ويسمى العقل بالقوة، أما إذا حضر فإن حضر بوجوده الخاص فهو العقل التفصيلي، وإن حضر بوجوده المنطوي فهو شنو؟ فهو العقل الإجمالي. فهذه ثلاثة أقسام بلحاظ العلم الحضوري. قال: والذي ذكروه من التقسيم إنما أوردوه تقسيما للعلم الحصولي، ولكن وإذ قد عرفت فيما تقدم أن كل علم حصولي ينتهي إلى علم حضوري كما تقدم في الفصل الأول من هذه المرحلة، كان من الواجب أن تتلقى البحث بحيث ينطبق على العلم الحضوري فلا تغفل. يعني أيضا العلم الحضوري ينقسم إلى الأقسام الثلاثة كما بينا، ومو فقط هذه الأقسام الثلاثة وهذا التقسيم، بل كل التقسيمات شنو؟ القادمة. وكذا فيما يتلو هذا البحث من مباحث العلم الحصولي أيضا نجريها وين؟ في العلم الحضوري، لأننا أرجعنا العلم الحصولي إلى العلم الحضوري. الفصل السادس في مراتب العقل. طبعا هذا المطلب ما بي شيء، فنقرأ ثم نشير إلى جملة من الملاحظات. الفصل السادس في مراتب العقل. ذكروا، يعني ذكر الفلاسفة، أن مراتب العقل أربع. درجات العقل أو مراتب العقل أربع، إحداها العقل الهيولاني شنو العقل الهيولاني؟ وهي الضمير هنا يرجع إلى إحداها، وهي مرتبة كون النفس خالية عن جميع المعقولات، أي فاقدة لكل فعلية بلحاظ المعقولات، لا بديهية ولا نظرية، وتسمى العقل الهيولاني. طبعا سبب التسمية واضح، نسبة للهيولة المادة الأولى التي هي قوة محضة فاقدة لكل فعلية، وتسمى العقل الهيولاني لشباهتها الهيولة الأولى في خلوها عن جميع الفعليات. فالنفس في هذه المرحلة فاقدة لكل فعلية فهي كالهيولة، فتسمى بالعقل الهيولاني. وثانيتها، المرتبة الثانية، العقل بالملكة، وهي مرتبة تعقلها، تعقل من النفس، مرتبة تعقل النفس للبديهيات، طبعا سواء كانت بديهيات تصورية أو كان شنو تصديقية، من تصور أو تصديق، هذا شنو نسميه؟ إدراك النفس للبديهيات نسميه العقل بالملكة، طبعا وهو أسبق من إدراك النفس للنظريات، ولهذا يتقدم رتبة على العقل بالفعل الذي هو إدراك النظريات. بلي وهسه سأبين. فإن العلوم البديهية أقدم العلوم، يعني شنو أقدم العلوم؟ يعني أسبق من إدراك العلوم النظرية، فالأقدمية هنا مو الأقدمية الزمانية، وإنما الأقدمية يعني السبق الرتبي، يعني إدراك النفس للبديهيات أسبق من إدراك النفس للنظريات، فإن العلوم البديهية أقدم العلوم، فهذه الأقدمية ذاتية رتبتية وليست زمانية. زين، وإذا كانت أقدم العلوم، يقول لي توقف العلوم النظرية عليها، لأنك لا تستطيع أن تتوصل إلى العلوم النظرية إلا عن طريق العلوم البديهية. أما لماذا سمي إدراك النفس للبديهيات سمي العقل بالملكة؟ ذكرت عدة توجيهات. التوجيه الأول أن الملكة هنا في قبال عدم الملكة، ففي المرتبة الأولى النفس خالية عن جميع المعقولات، بينما في المرتبة الثانية هي واجدة للبديهيات، ففي المرتبة الثانية يعتبر وجود للملكة، بينما في المرتبة الأولى عدم الملكة، ولهذا يسمى العقل بالملكة. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، المراد بالملكة هنا في قبال الصفة أو الحالة التي تعرضنا لها في ما مضى، حيث قلنا بأنها إن كانت راسخة غير قابلة للزوال تسمى ملكة، أما إذا كانت قابلة للزوال فهي حال. فالمراد من الملكة هنا في قبال الحال، أي أنها صفة، أو يعني هذا الإدراك إدراك مرتكز راسخ غير قابل للزوال. التوجيه الثالث يقول لا، الملكة هنا من الملكية، من القنية، أو ما يسمى برأس المال، فرأس المال لدى النفس الإنسانية هو شنو؟ البديهية، ومنها تنطلق لإدراك النظريات، ولهذا تسمى بالملكة. إذن ثلاثة توجيهات للتسمية بالملكة. المرتبة الثالثة وثالثتها العقل بالفعل، وهي مرتبة تعقل النفس للنظريات باستنتاجها ممن؟ من البديهيات. أما لماذا سميت بالفعل؟ قيل لأن هذه النظريات موجودة بالفعل لدى النفس ولا تحتاج إلى استنتاج جديد. وقيل لأن النفس تشهدها لا أنها تحضر لديها بمن؟ بصورتها أو بواسطة أو غير ذلك. المهم تسمى بالفعل من جانب حضورها الفعلي لدى النفس دون الحاجة إلى استنتاج آخر غير الاعتماد على البديهيات. بلي؟ لا، هذه النظريات، هذه النظريات اللي تستنتج من البديهيات، وبما أن البديهيات موجودة عند النفس لا تحتاج إلى استنتاج، فبالنتيجة هذه النظريات كأنها شنو؟ حاضرة بالفعل لا تحتاج إلى استنتاج جديد. ورابعتها، المرتبة الرابعة، تعقل النفس لجميع ما حصلته من المعقولات البديهية أو النظرية. قالوا لجميع ما يمكن أن تحصله، يعني النفس إذا وصلت إلى المرتبة الرابعة أدركت ماذا؟ جميع ما يمكن إدراكه، يعني كل ما يمكن إدراكه في عالم الإمكان فالنفس تدركه. لذلك قوله تعقل النفس لجميع ما حصلته، المراد شنو؟ ما يمكن تحصيله، كل ما يمكن تحصيله فهي محصلة له من المعقولات البديهية أو النظرية المطابقة لحقائق العالم العلوي والسفلي باستحضار النفس الجميع، يعني جميع ما يمكن تحصيله وتوجهها إليها، يعني إلى هذه المعلومات والمعقولات، من غير شاغل مادي يشغل النفس عن هذه المعقولات، فتكون النفس عالما علميا أو عقلا علميا مضاهيا أو عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني، وتسمى العقل المستفاد. أما لماذا يسمى بالعقل المستفاد؟ يقول لأن النفس إذا وصلت إلى هذه المرحلة استفادت هذه المعقولات من العقل الفعال، ولهذا يسمى بالعقل المستفاد. هذه أربعة مراتب للعقل. بالأخير أريد أن أشير إلى جملة من الملاحظات. الملاحظة الأولى، بل بلي يمكن أيضا، بس هاي أعلى. سأشير الآن بالملاحظات أن المرتبة الرابعة شنو؟ أعلى، أعلى درجة وأكثر كمالا. لا يصير فرق، أنه في العقل بالملكة إدراك البديهيات، في العقل بالفعل شنو أدركت؟ النظريات. بالعقل المستفاد تدرك جميع ما يمكن إدراكه من البديهيات والنظريات، جميع ما يمكن إدراكه تدركه. بالأخير نشير إلى ملاحظات. الملاحظة الأولى، ما هو الفرق بين الفصل السادس والفصل الخامس؟ الجواب إن المقصود بالتقسيم في الفصل الخامس هو التعقل، التعقل على أقسام ثلاثة، وإن كان المصنف قد بدأ بأقسام العقل لكنه يريد أن يصل إلى أقسام التعقل، فقسم العقل وهو بالنتيجة تقسيم علما للتعقل. فالمقصود في الفصل الخامس أو المقسم في الفصل الخامس هو التعقل، بينما المقصود في الفصل السادس مباشرة هو العقل. نحن نريد أن نقسم العقل المدرك، العقل الذي هو سبب التعقل، لا التعقل. هذا أولا. ثانيا، في الفصل السابق بيان لأنواع التعقل دون أن يكون بيانا لمراتبه المترتبة طوليا، بينما في الفصل السادس نريد أن نبين مراتب العقل كما هي، بأن نقول إن النفس في بدايتها لا تعقل شيئا، أخرجكم من بطون أمهاتكم شنو؟ لا تعلمون شيئا. وهي مرتبة راح تصير العقل الهيولاني، أن النفس خالية من العلوم والمعقولات البديهية والعلوم والمعقولات النظرية. ثم تترقى، شوف قضية طولية، ثم تترقى وتبدأ بإدراك من؟ بإدراك البديهيات وهو العقل بالملل، ثم تترقى وتدرك النظريات وهو العقل بالفعل، ثم تصل إلى درجة التجرد التام وهو ما أسميناه بالعقل المستفاد، وهو أرقى ما تصل إليه شنو؟ الناس. فهذه المراتب هي مراتب طولية، المرتبة الأخرى أعلى من المرتبة الأسبق، المرتبة اللاحقة أعلى من المرتبة التي هي أسبق منها، وهذا ما لم نجده في الفصل الخامس. الملاحظة الثالثة أو الملاحظة الأخرى التي نشير إليها هي إنما يريد أن يشار، إنما يراد أن يشار إليه في الفصل السادس هل هو المعقولات والمعلومات بنحو المجموع لولا تختلف النفس وتذكر مراتب للعقل بلحاظ كل معقول وكل معلوم؟ قد يقال بأن المدار بلحاظ كل معلوم معلوم، يعني شنو؟ يعني قد تكون النفس بلحاظ معلوم ما تعتبر عقلا هيولانيا، وقد تكون بلحاظ معقول آخر عقلا بالملكة، وبلحاظ معلوم آخر عقلا بالفعل، وبلحاظ آخر تكون عقلا مستفادا، فتختلف باختلاف أنواع المعلوم، هكذا قد يقال. ولكن الظاهر من تعبير المصنف أنه ناظر إلى مجموع المعلومات وليس بلحاظ كل معلوم معلوم، لأنه مثلا في العقل الهيولاني ماذا قال؟ وهي مرتبة كون النفس خالية عن جميع المعقولات، يعني لا أنها بلحاظ معقول عقل هيولاني وبلحاظ معقول آخر مو عقل هيولاني، لا لا، هي خالية من تمام المعقولات. وهكذا في قوله العقل بالملكة، قال شنو؟ مرتبة تعقلها للبديهيات، جاء بالجمع المحلى بالألف واللام الدال على العموم. وهكذا العقل بالفعل، تعقلها للنظريات، جمع محلى بالألف واللام الدال على العموم. إذن نظر المصنف إلى هذه المعلومات شنو؟ بوجودها المجموعي لا بلحاظ كل معلوم معلوم. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. الفصل السابع في مفيض الصور، في مفيض هذه الصور العلمية. طبعا المراد من المفيض الموجد، يعني العلة الفاعلية، الفاعل القريب الموجد لهذه الصور. والمراد من الصور العلمية يعني المعلومة بالعلم الحصولي. كلامنا في هذا الفصل هو عن العلم الحصولي، وإن كان بالنتيجة سنرجع المطلب أيضا لمن؟ إلى العلم الحضوري. إذن كلامنا عن الفاعل القريب الموجد للصور العلمية في العلم الحصولي. ما هو الفاعل القريب لهذه الصور؟ مقدمة. في الصور العلمية توجد ثلاث نظريات. النظرية الأولى وهي نظرية المدرسة المشائية التي تقول بأن الصور العلمية حالة في النفس حلول العرض في معروضه. ولهذا يكون قيامها في النفس قياما حلوليا، يعني لم تكن حالة فيها ثم حل. وإذا كان الأمر كذلك فهي تحتاج إلى فاعل أوجدها في النفس وجعلها حالة في النفس، يعني تحتاج إلى علة مفيضة لها، والعلة المفيضة لها ما أسماه المشاؤون بالعقل الفعال. النظرية الأولى. النظرية الثانية تقول إن هذه الصور قائمة في النفس، بمعنى أن النفس هي التي توجدها، فهي فعل النفس، كما أن النفس توجد الصورة الخيالية في مرتبة الخيال، هكذا النفس توجد الصورة العقلية في مرتبة العقل. فالنفس هي التي أوجدتها، وإذا كانت النفس هي التي أوجدتها ففاعلها بعد جاءت هو النفس، فيكون قيامها بالنفس قياما صدوريا، أي أنها صادرة عن النفس. القول الثالث إن الصور العلمية العقلية هي موجودات مجردة قائمة بنفسها وليست قائمة في النفس لا قياما حلوليا كما في النظرية الأولى ولا قياما صدوريا كما في النظرية الثانية، وإنما هي قائمة بنفسها. نعم تحتاج إلى علل معدة، كالحس وارتباط الحس وأدوات الحس بالواقع الخارجي، فهذه علل معدة لوجود وقيام هذه الصور العقلية بنفسها، لا أن الحس هو العلة والمفيض. وهذه النظرية الثالثة هي مختار المصنف رحمه الله كما تقدم في الفصل الأول من هذه المرحلة. إذا اتضحت هذه النظريات الثلاث نقول ما نبحثه في الفصل السابع مبني على النظرية الأولى. اللي شنو النظرية الأولى؟ وهي قيام الصور العلمية العقلية في النفس قياما حلوليا، قيام العرض بمعروضه، التي هي النظرية المشائية. ولهذا تحتاج إلى فاعل مفيد، وذلك الفاعل المفيد كما قال المشاؤون هو جوهر عقلي مفارق للمادرة، وهو العقل الفعال. ثم يقيم الدليل على ذلك، ما بشي نقرأ. قال الفصل الثالث في مفيض هذه الصور العلمية: مفيض الصور العقلية الكلية في قبال الصورة الخيالية والحسية هو جوهر عقلي مفارق للمادة. هذا على مبنى المدرسة المشائية. عنده، يعني عند ذلك العقل المفارق للمادة، عنده جميع الصور العقلية الكلية، وهذا الجوهر العقلي المفارق هو أول ما يصدر من الله سبحانه وتعالى كما يؤمنون بذلك، وأسموه بالعقل الفعال. وذلك لما تقدم أن هذه الصور العلمية الكلية مجردة من المادة مفاضة للنفس، فالنفس محلها ومعروضها، وهذا إنما يتم على النظرية المشائية النظرية الأولى. وإذا كانت مفاضة للناس فتحتاج إلى مفيض، فلها مفيض، ومفيضها فيه ثلاثة احتمالات، احتمالان مستحيلان فيبقى الاحتمال الثالث. ومفيضها إما هو النفس، اللي هي نظرية في الحقيقة، في الحقيقة النظرية الثانية، ومفيضها إما هو الناس تفعلها يعني توجدها وتقبلها معا، يعني هي الفاعلة والموجدة وهي المستقبلة، هذا أولا. وإما المفيض هو أمر خارج عن النفس مادي، هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أو أمر خارج عن النفس لكنه شنو؟ مجرد. نجي نبطل الاحتمالين الأولين ونثبت الثالث. أما كون النفس هي المفيضة لها الفاعل فيها فمحال. ليش محال؟ لاستلزامه كون الشيء الواحد فاعلا وقابلا معا، وقد تقدم بطلانه. طبعا إذا فسرنا القبول بمعنى الاستكمال وليس بمعنى الاتصاف، قلنا سابقا إن القبول إما بمعنى الاتصاف وإما بمعنى الاستكمال. المستحيل كون الشيء فاعلا وقابلا، لكن يا قبول بمعنى الاستكمال، أن يوجد الشيء ثم يستكمل به، وإذا كان فاقدا له فاقد الشيء لا يوجده. أما إذا كان بمعنى الاتصاف فمن المعقول أن الشيء يوجد شيئا ثم يتصف به، فمن المستحيل أن يكون الشيء فاعلا وقابلا بمعنى الاستكمال. وأما كون المفيض أمرا خارج النفس لكنه ماديا، أما كون المفيض أمرا ماديا فيبطله أولا وثانيا. أما أولا أن هذه الصورة العقلية قلنا مادية لو مجردة، مجرد، والمجرد أقوى من المادي، فكيف يكون الفاعل أمرا ماديا والمعلول شنو؟ أمرا مجردا هذا غير صحيح، فيبطله أن المادي أضعف وجودا من المجرد، فيمتنع أن يكون فاعلا في المجرد. ليش يمتنع؟ والفاعل أقوى وجودا من الفعل، فكيف يكون الفاعل ماديا والفعل مجردا؟ هذا غير معقول. هذا أولا. ثانيا، الفاعل المادي الجسماني لكي يفعل الفعل يحتاج إلى شنو؟ إلى وضع خاص، بلحاظ مكان خاص، وضعية خاصة. والمجرد ليس له وضع خاص. على أن فعل العلل المادية، طبعا المراد من العلل المادية مو في قبال العلل الصورية، لا، المراد من العلل المادية يعني العلل الجسمانية، أن فعل العلل المادية الجسمانية مشروط بالوضع الخاص ولا وضع للمجرد، لمجرد. والمعقول الكلي مجرد ليس له وضع خاص حتى يوجده ذلك الموجود المادي، فتعين أن المفيض لهذه الصور العقلية المجردة هو جوهر مجرد عقلي اللي نسميه العقل الفعال. ذلك العقل الفعال هو العلة القريبة علما لهذه الصور العقلية. جوهر مجرد عقلي هو أقرب العقول المجردة، أقربها ممن؟ من الجوهر المستفيض. يعني كلامنا وين؟ في العلة القريبة، في الفاعل القريب، وليس في الفاعل البعيد، لأننا لا ننسب الشيء إلى فاعله البعيد مع وجود الفاعل القريب. في ذلك الجوهر المجرد العقلي الذي هو العقل الفعال، فيه جميع الصور العقلية المعقولة، لكن شنو؟ مو بنحو تفصيلي، وإنما عقلا إجماليا تتحد معه النفس. الضمير لمن يجع معه؟ مع هذا الجوهر المجرد العقلي وهو العقل الفعال، تتحد معه النفس. قالوا بنوع اتحاد العلة مع المعلول، اللي هو اتحاد الحقيقة والرقيقة، تتحد معه النفس. طبعا يا نفس المستعدة للتعقل، التي فيها استعداد لتقبل هذه المعقولات، وليس النفس التي ليس فيها استعداد كالنفس الحيوانية، لا، النفس التي فيها استعداد. تتحد معه النفس المستعدة للتعقل على قدر استعدادها، فتستفيض منه، يعني من العقل الفعال وذلك الجوهر المجرد العقلي، فتستفيض منه ما تستعد له من الصور العقلية بقدر استعدادها. فإن قلت هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.